إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، ما زلنا في الكلام على يوم الدين، والكلام على يوم الدين وما يتعلق به لا يحصى، وإنما ذلك إشارات تذكر العبد بما هو مطلوب منه في هذه الدنيا وبما ينتظره، وهذا شأن الكلام على مثل هذه الموضوعات والتي يسميها العلماء موضوعات الرقائق، الكلام في الموت وفي القبر وأهوال يوم القيامة والجنة والنار. العلماء يسمون هذه الموضوعات موضوعات الرقائق، وذلك أنها ترقق القلب، فإن هذا القلب يقسو إذا لم يذكر وإذا طال عليه الأمد، هكذا إذا كان الإنسان بعيدا عن مجالس التذكير التي هي مجالس العلم والعبادة فإن قلبه يقسو، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فهذا من طبيعة هذا القلب أنه إذا طال عليه الأمد فإنه يقسو، حتى لو أنه قبل ذلك رأى الجنة والنار. والدليل على ذلك أن الله عز وجل أوقف بني إسرائيل على آية عظيمة، ومع أنهم رأوا هذه الآية رأي العين فقست قلوبهم بعد ذلك، فلما قتل فيهم قتيل ولم يستطيعوا التوصل إلى من قتله أمرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة ثم يأخذوا منها شيئا، يدها رجلها ضلعها، ويضرب به هذا القتيل، ففعلوا بعد عناد وجدال، وأحيى الله عز وجل هذا القتيل وأخبر بمن قتله. هذه آية عظيمة، إنسان يموت ثم يحييه الله عز وجل. قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ادارأتم اختلفتم فيها، من قتله؟ والله مخرج ما كنتم تكتمون، يعني سيخرج هذا القاتل، فقلنا اضربوه ببعضها، أي بهذه البقرة المذبوحة، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فإذا أيها الإخوة، ينبغي للإنسان أن يواظب دوما على مجالس التذكير، مجالس الذكر، ومجالس الذكر هي مجالس العلم، ثم يتمم هذا العلم بالعمل، ولا ينسى أن يدعو الله عز وجل أن يعينه وأن يثبته على ذلك. فإن الموفق للعمل هو الله عز وجل، وأنت تلحظ هذا في نفسك. أحيانا تجد نفسك انبعثت إلى فعل الخير، ليلة من الليالي تقوم وتصلي ركعتين، وتجد أن هاتين الركعتين خفيفتان عليك، لأن الله عز وجل هو الذي يسر لك ذلك. وفي ليال أخرى تجد هذه الصلاة عليك أثقل من الجبال، فرجع الأمر أولا وأخيرا إلى توفيق الله عز وجل. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام، والذي ينبغي أن نواظب عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها. تأمل في هذا الدعاء: اللهم آت نفسي تقواها. التقوى التي تقوم بها من صلاة وصدقة وسعي في حاجات الإخوان وغير ذلك، إنما هي بتوفيق الله عز وجل. اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فينبغي أن تحرص جدا على هذا الدعاء حتى توفق. وكذلك الدعاء الآخر الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، وبين صلى الله عليه وسلم أنه يحبه، ولذلك أوصاه بهذا الدعاء، أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الدعاء الثالث والذي يفيد جدا هو أن تستعيذ بالله عز وجل من الكسل، فتقول كما قال عليه الصلاة والسلام، فكان صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الدعاء في أحواله كلها، في أسفاره وفي نزوله وفي مشيه وفي بيته: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فهذه الأدعية الثلاثة إن شاء الله عز وجل كفيلة بأن تعينك على هذا الأمر، لأن أمر هذا الدين بحاجة إلى إعانة، ونحن نغفل كثيرا عن هذا. ولذلك سيأتينا في هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. تأمل في هذه السورة العظيمة، وتأمل في هذا الاقتران الذي هو تنزيل من حكيم حميد. إياك نعبد، هذه هي المهمة التي من أجلها خلقت، لكن لا تستطيع هذه المهمة إلا بالشيء الثاني، وهو: وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. فتحافظ على هذه الأدعية حتى تعان وتوفق بإذن الله عز وجل. فالكلام على يوم الدين كما هو مكتوب أمامك على هذه السبورة، الكلام على الموت، الكلام على الموت. فإن الإنسان إذا مات فقد قامت قيامته الصغرى، والقبر كما قال عليه الصلاة والسلام: إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فالموت نتكلم عليه في عدة اتجاهات. تكلمنا على المرض وما يتعلق به، وتكلمنا عن أن الموت حق على كل نفس، وتكلمنا عن ذكر الموت، وهذا هو الموضع الذي وصلنا إليه. ذكر الموت ويقترن به قصر الأمل، فإن الإنسان إذا كان ذاكرا للموت قصر أمله. هؤلاء الناس الذين آمالهم طويلة جدا، لماذا طالت هذه الآمال؟ لأنهم لا يذكرون الموت، لا يذكرون الموت، يشيعون الجنازات ولا يعدون أنفسهم منها، ما يحتسب أبدا أو ولا يظن ولا يأتي على باله أنه يمكن أن يكون في لحظة تشيع هذه الجنازة أن يكون هو الجنازة التالية، لا يخطر على باله، لا يخطر على باله. وينبغي أن يفزع الإنسان من الموت، يفزع فزع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن للموت فزعا. تفزع من الموت لماذا؟ لا كما يفزع الناس، الناس يفزعون من الموت لأن الموت يقطع عليهم شهواتهم ولذاتهم. وأما المؤمن يفزع من الموت لماذا؟ خوفا من الله عز وجل، خوفا من التقصير في جنب الله عز وجل، خوفا من المعاصي التي قدمها، فهو يفزع من الموت لأجل هذا. أو يفزع من الموت لأنه يريد أن يتمم التوبة إلى الله عز وجل، فهو يخاف من الموت لأنه يقطع عليه طريق هذه التوبة. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون الفزع منه. فإذا لابد أن نعلم هذا، أنه كلما كان الإنسان أكثر ذكرا للموت كلما قصر أمله. وسنذكر لكم عن طول الأمل مجموعة من الآيات والأحاديث، كما ذكرنا مجموعة من الآيات والأحاديث عن ذكر الموت. أولا قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تأمل في هذه الآية كما تتأمل في باقي الآيات القرآن، إن لم تتأمل فيه فلا فائدة من قراءته، لا فائدة. والشيطان يجتهد جهيدا في أن يحول بينك وبين فهم القرآن، إنما يريد الشيطان أن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهذا هو الذي يريده. فلابد أن تتأمل في كلام الله عز وجل، وإلا سيأتي عليك يوم من الأيام ويلقي الشيطان في روعك أنك لم تستفد من القرآن. لماذا؟ لأنك لا تعرف ما فيه، فهو يحول بينك وبينه حتى يأتي في يوم من الأيام ويجعلك تهون من شأن القرآن، بل يجعل بعض المسلمين يرتدون على أدبارهم ويكفرون، كما تسمعون في الأخبار. هؤلاء الذين افتروا واجتمعوا على ليلهم وعلى شرابهم في حفلة الضباط الكبرى، ويأتي أحدهم هذا الكافر الذي مات كافرا ويشير بالمصحف ويقول ماذا فعل لكم هذا المصحف ومزقه، فخسف الله عز وجل بهم في الحال. هذا حدث يعني من شهور. لماذا؟ لأنهم لم يفهموا القرآن. فالشيطان يريد أن يحول بين العبد وبين فهم كلام الله عز وجل حتى يهون من شأنه ثم يكفر به. فإذا لا بد أن تجمع قلبك وفكرك عند قراءة كلام الله عز وجل. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فإذا الكل لابد أن يموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، هذا معناه إيش؟ سبحان الله، هذا معناه أن القبر فيه إيش؟ فيه نعيم، بدليل أنه قال إيش؟ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فيوم القيامة هو يوم توفية الأجر. طيب، وقبل يوم القيامة هناك إيش؟ أجر، ولكنه دون. هذا متى يكون؟ يكون في القبر، كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمؤمن روضة من رياض الجنة. كل نفس ذائقة الموت، فإذا ذاقت الموت نعمت في قبرها إذا كانت مؤمنة. وهذا النعيم نعيم أدنى، بدليل وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وبهذا يظهر لك بالنسبة للكافر أنه يعذب في قبره، بدليل ماذا؟ بدليل قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. بعض العلماء فسر العذاب الأدنى بأنه عذاب القبر، لكن السياق يدل على أنه يشمل عذاب القبر وأيضا يشمل ما يعذبون به في الدنيا. فالله عز وجل يعذب الكافر في الدنيا من أجل أن يرجع إليه. قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. كل نفس ذائقة الموت، هذا الموت الذي نتكلم فيه. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، استفدنا منها نعيم القبر بالنسبة للمؤمن. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الأمل، هذا هو الأمل الذي ينبغي أن يعقد الإنسان عليه، وهو الفوز بالجنة. ليس الأمل في بناء البنايات الفخمة ولا تحصيل المال ولا غير ذلك من متاع هذه الدنيا المزينة، وإنما الأمل ينبغي أن يكون هو الفوز بالجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الأمل. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الحياة الدنيا متاع. إيش يعني متاع؟ المتاع هو ما يستمتع به ثم يفنى. فإذا عرفت أن هذه الدنيا متاع يعني لابد أن تفنى، فينبغي أن يكون أملك معقودا بما يبقى. وما الحياة الدنيا إلا متاع. ولم يكتفي الله عز وجل بقوله متاع، وإنما قال متاع الغرور، يعني متاع مزين مزخرف، وأما حقيقته فلا حقيقة له، ليس له حقيقة، وإنما هو غرور. كما تذهب إلى صاحب السلعة فيغرك بها ويزينها لك حتى يخدعك، فإذا اشتريتها وبحثت باطنها وجدتها لا شيء. فالدنيا كذلك، الدنيا كهذه السلعة مزينة، وإذا تأملت في حقيقتها وجدتها لا شيء، كالسلعة تماما. ولذلك قال تعالى: وما الحياة الدنيا، وتأمل هذا الحصر، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، حقيقتها لا تعدو ما ذكره الله عز وجل، إلا متاع الغرور. ومن الذي يغر بها؟ الذي يغر بها هو الغرور، وهو الشيطان. قال تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فإذن الآية واضحة جدا على ما ذكره الإمام البخاري بقوله: باب في الأمل وطوله. فإذا لماذا يطول الإنسان أمله بشيء لا يبقى؟ لماذا تجهد نفسك وتتعب أفكارك في شيء لا يبقى؟ فينبغي أن يتعلق أملك ليس بهذا الفاني، وإنما بالباقي، وهو ما في الجنة من النعيم، نعيم مقيم، نعيم لا يفنى. هذه الآية الأولى. فإذا أملك ينبغي أن يتعلق بماذا؟ بما يبقى، بالجنة، برضوان الله عز وجل. طيب، واحد يقول: أنا أملي متعلق بالجنة ومع ذلك لا يعمل شيئا. نقول: هذا تمني، هذه أماني كاذبة. فإذا كنت فعلا تطلب الجنة وعلقت بها أملك، فعليك بشيئين اثنين. سبحان الله، وقد جاء ذكرهما في آيتين من القرآن، وهذان الشيئان ما هما؟ العلم والعمل، باختصار شديد، العلم والعمل. فإذا أملك في هذه الدنيا حتى تحصل الأمل الذي تريده وهو الجنة، أملك في هذه الدنيا ينبغي أن يوجه إلى العلم والعمل، كما ذكرنا في المرة الماضية. أملك في أن تنتهي من كتاب كذا، أملك في أن تنتهي من حفظ القرآن، أملك من أن تنتهي من تفسير ابن كثير، أملك أن تصل إلى درجة مرضية في إحسان الصلاة، أملك أن تصل إلى درجة مرضية في حسن الخلق. هذا هو الأمل، الأمل في العلم والعمل، الأمل في العلم والعمل. الدليل على ذلك آيتان، الأولى في سورة الحجر. قال تعالى: سبحان الله، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذا إيش يا جماعة؟ علم ولا عمل؟ ها؟ هذا إيش؟ علم. قال تعالى بعدها ماذا؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. شوف، فهذا ذكر الله عز وجل نبيه بما ينبغي أن تعقد عليه الآمال، وهو العلم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. فوجهه إلى أمل العلم، وحذره من أمل هذه الدنيا. طيب، الآية الثانية مثلها، وهي في سورة طه، وهي في سورة طه. قال تعالى: اصبر على ما يقولون وسبح. سبح، هذا علم أم عمل؟ ها؟ عمل. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. والتسبيح والذكر هو خلاصة العباد، الإنسان إذا سبح ربه وذكر ربه كما ينبغي فعل ما يأمر به وانتهى عما ينهى عنه. قال تعالى بعد هذه الآية ماذا؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ففي آية الحجر نبهه وذكره بأمل العلم، وفي سورة طه ذكره بأمل الإيش؟ بأمل العمل. فإذا الآمال توجه إلى هذين الشيئين، إلى العلم والعمل. نعم. الآية الثانية التي ذكرها الإمام البخاري في الأمل وطوله، قال تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هذه واضحة، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. الآية نزلت في الكفار، ولكن العبرة بالأوصاف لا بالأشخاص، العبرة بالأوصاف لا بالأشخاص. فإذا وجدنا مسلما اتصف بهذه الصفات فله حظ من هذه الآية. وجدت مسلما ليس له هم إلا الأكل والتمتع وأن يفعل كذا وأن يبني كذا وأن يشتري كذا، فهذا له حظ من هذه الآية فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. الآية صريحة جدا في التحذير من تعليق الأمل بما لا يبقى. الرابع أو الثالث، قال علي بن أبي طالب ارتحلت الدنيا مدبرة، ارتحلت الدنيا مدبرة، وأنتم تشاهدون ذلك، الدنيا تدبر وتمشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. فإذن الدنيا تدبر، ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، هذا واضح، الآخرة تقبل والدنيا تدبر. ولكل واحدة منهما بنون، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. هذه وصية أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكل منهما بنون، فعلا الدنيا لها بنون والآخرة لها بنون. قال فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحديث الرابع ساق البخاري بإسناده إلى ربيع بن خثيم عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا. قوم يا أخي خط. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا. نعم. وخط خطا في الوسط خارجا منه. نعم. وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط، يعني الخارج هذا، من جانبه الذي في الوسط. وين تخطط؟ ها؟ لا يا أخي. وخط خططا صغارا، وخط خططا صغارا
إلى هذا الذي في الوسط. وين يخطط الخطوط؟ اسمع، إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. طبعا العلماء اختلفوا في بيان هذا، يعني تقريبا في 4 رسومات أو 5. والصحيح منها هو أن تكون هذه الخطوط بالخارج، كيف بالداخل مو بالخارج، هذا إلى جانب الذي في الوسط، يعني من هنا سوى خطوط صغار. أنت ما رأيتها المرة الماضية؟ صلاة وركات هذه يا أخي. أيوة، جمعية فقيرة يا أخي، بس سوينا هذا في الوسط، هذه دويرة. أيوة دويرة، كبر شوي بعد. أي بس اكتب على هذه الدويرة الإنسان، والمحيط به هذا أجله، المربع هذا أجله محيط به. لا خلي برا، اكتب برا أحسن. طيب، وهذا الخط الطويل أمله، وهذا الخطوط الصغار الأعراض، وسوف نبين الآن. فإذا هذا حديث عبد الله بن مسعود، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال هذا الإنسان، اللي هي النقطة هذه الإنسان. أقعد. وهذا أجله محيط به، وهذا أجله المربع هذا أجله محيط به، وهذا الذي هو خارج أمله. واضح أن أمله تجاوز إيش؟ تجاوز عمره، تجاوز أجله. عمره 60 وأمله كم؟ 100. فخرج أمله وزاد عن إيش؟ عن عمره. فكأنه سيفعل هذا الخرج وهو إيش؟ وهو ميت. نعم. قال وهذه الخطط الصغار الأعراض. ما هي الأعراض؟ يأتيك الآن البيان. قال فإن أخطأه هذا نهشه هذا، فإذا أخطأه هذا نهشه هذا. الأعراض هذه معوقات، هو له أمل في أن يفعل شيئا معينا، ولكن هذا الشيء المعين يعطل بهذه الأعراض. الأعراض ما هي؟ ما يصيب الإنسان من خير أو شر. معلوم أن الشر يعوق الإنسان. إنسان كان يريد أن يعقد صفقة معينة فيأتيه مرض فيعوقه، فهذا عرض. طيب، أحيانا يأتيه خير فيعوقه أيضا. فإذا تعويق الأمل يمكن أن يكون بالشر ويمكن أن يكون بالإيش؟ بالخير. هذه تسمى الإيش؟ الأعراض. نعم، سوف نرجع لهذا الحديث إن شاء الله. الحديث الخامس حديث أنس قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا، فقال هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. أي الخط أقرب، أجله أم أمله؟ ها؟ أجله أقرب إليه. جاءه الخط الأقرب يعني جاءه أجله، فقطع عليه إيش؟ أمله. قال الحافظ ابن حجر والأمل هو ما تحبه النفوس من طول العمر وزيادة الغنى. هذا هو الأمل. الأمل ما تحبه النفوس من طول العمر وزيادة الغنى. قال وهو قريب المعنى من التمني. وقيل الأصل الأمل فإن فات لم يبق إلا التمني، وهذا تفريغ جيد. فإذا إنسان يؤمل شيئا هذا نقول له هذا له أمل، طيب فاته هذا الشيء لم يبق إلا الإيش؟ إلا التمني. فهذا هو الفرق بين الأمل والتمني. يؤمل مثلا أن يوظف في وظيفة معينة، طيب فاتته هذه الوظيفة فماذا الذي يبقى معه؟ يتمنى أن وظيفة إيش؟ مثلها. أيوة نعم. بالنسبة لأثر علي رضي الله عنه، رواه ابن المبارك في كتاب الزهد وله زيادة في أوله الذي ذكره الإمام البخاري ماذا؟ ألا إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة. في كتاب الزهد لابن المبارك فيه زيادة أخرى، قال رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. ليش؟ قال فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. سبحان الله. وهذا يؤكد ما ذكرناه لكم أن آمال الإنسان ينبغي أن توجه إلى شيئين، ما هما يا أخي؟ العلم والعمل. آفة العلم ماذا؟ اتباع الهوى، فمتبع هواه لا يتعلم ولا يرزق العلم. طيب وطول الأمل آفة ماذا؟ آفة العمل. إنسان أمله طويل فيؤخر، يقول إن شاء الله سأقيم الليل، إن شاء الله سأتصدق بكذا، لأن أمله طويل، فهو يؤخر الإيش؟ يؤخر الأعمال الصالحة. فقال علي رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق عن العلم، وأما طول الأمل فينسي الآخرة، فينسي الآخرة، وإذا نسي الآخرة نسي العمل للآخرة. طيب هل يصح هذا الكلام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحافظ ابن حجر وأثر علي جاء مرفوعا من طرق لكن كلها ضعيفة. فإذا تعلم أن هذا الأثر صحيح موقوف على علي رضي الله عنه، وأما مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح. حفظته يا أخي؟ إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أثر جميل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. قال الحافظ ومن كلام علي أخذ بعض الحكماء فقال، يعني بعض الحكماء استفاد من كلام علي فخرج لنا بحكمة، قال الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة، فعجب لمن يقبل على المدبرة ويدبر عن المقبلة. الدنيا إيش؟ مدبرة والآخرة مقبلة، الناس ماذا يفعلون؟ أقبلوا على المدبرة، شيء مر وهم يجرون خلفه، لأنها ومع أنها إيش؟ مدبرة. والشيء الذي يأتيهم أعرضوا إيش؟ أعرضوا عنه وأدبروا. نعم. قال الحافظ وقد جاء في ذم الاسترسال مع الأمل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فهذا الحديث الكم الآن؟ السادس. الحديث يعني رقمه السادس مع الآيات ومع أثر عليه، وهو حديث حسن في صحيح الجامع برقم 3845 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. وهذا مما يبين لك أهمية هذا الموضوع الذي نحن فيه، وهو أنه ينبغي للمؤمن أن يقصر أمله، لأن المؤمنين إذا قصرت آمالهم تجاه الدنيا جاء صلاح هذه الأمة. ويؤيد ذلك الحديث الآخر، وما هو؟ ها؟ ما هو؟ ولن يرفعوا عنكم إيش أيه؟ إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع. رضيتم بالزرع يعني إيش؟ يعني طالت آمالكم في هذه الدنيا. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، لم يعد له أمل إلا بقرتهم وزرعهم، سلط الله عليكم ذلا لا وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه أو لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والحديث الآخر إيش؟ ها؟ يوشك أن تداعى عليكم الأم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم وليلقين في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ هذا الشاهد. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. سبحان الله، وحي، أحاديث كلها تخرج من مكان واحد، نفس الشيء. صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. فإذا لن يحصل صلاح لهذه الأمة إلا إذا زهدوا في هذه الدنيا، والإيش كمان؟ واليقين، بالزهد واليقين. وهلاك آخرها بالبخل والأمل، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. فإذا طول أمال المسلمين في هذه الدنيا سبب لهلاكها. صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. هل منكم أحد اكتشف مناسبة بين الأولين والآخرين؟ الزهد واليقين، البخل والأمل، لأن عكس الزهد إيش يا جماعة؟ عكس الزهد إيش؟ إنسان زاهد في الدنيا، ما عكسه؟ يعني إيش؟ أمله طويل. فإذا عكس الزهد ماذا؟ الأمل. طيب، واليقين إذا لم يكن الإنسان موقنا فسوف إيش؟ فسوف يبخل. وأما إذا كان موقنا بأن الله عز وجل سيخلف عليه فإنه سإيش؟ سيعطي. فإذا لماذا انتشر البخل في الناس؟ لقلة الإيش؟ اليقين. ولماذا طالت آمالهم؟ لقلة الإيش؟ الزهد. صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. نعم. قال الحافظ: ومن آفات طول الأمل، وذكر خمسة آفات طول الأمل، الذي أمله طويل سيصاب بهذه الآفات. الأولى: الكسل عن الطاعة. الكسل عن الطاعة لأن أمله طويل، هو يؤمل إلى 100 سنة، فيقول: العمر طويل، إن شاء الله سنصلي سنصوم سنتصدق، فيحصل له كسل عن الإيش؟ عن الطاعة. وأما الذي يعلم أنه يمكن أن يموت الآن فسوف يجتهد وينشط للطاعة. فإذا من آفات طول الأمل الكسل عن الطاعة. الآفة الثانية التسويف بالتوبة، التسويف بالتوبة يؤخر التوبة، التسويف يعني التأجيل، سوف سوف أتوب يعني يؤجل. الآفة الثالثة الرغبة في الدنيا، الرغبة في الدنيا، وتأمل في هذه الآفات. الرابعة نسيان الآخرة. الخامسة القسوة في القلب، القسوة في القلب. كان السلف يذكرون فيبكون ويتأثرون، وأما نحن فنذكر وكأن شيئا لم يكن. ربما تجد المذكر يبكي ويصيح ويرفع صوته والسامعون لا شيء. لماذا هذا؟ لطول الأمل. فأورث طول الأمل قسوة في القلوب، قسوة في القلوب. فإذا آفات طول الأمل الكسل عن الطاعة، التسويف بالتوبة، الرغبة في الدنيا، نسيان الآخرة، والقسوة في القلب. قال تعالى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هذه الآية واضحة جدا أنه كلما طال أمل الإنسان فإن قلبه يقسو. نعم نعم، كلها متلازمة، وإنما هذا يعني للبيان. نعم. قال الحافظ، وطبعا هذا القول من الحافظ يجيب على شيء يدور في أذهانكم الآن، قال الحافظ وفي الأمل سر لطيف. لا بد للإنسان من أمل، لكن لا يطول الأمل. المذموم هو الإيش؟ هو الاسترسال والتطويل. وأما أنه لابد أن يكون لك أمل حتى تمشي في هذه الدنيا. نعم. قال وفي الأمل سر لطيف، إذ لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش. فعلا، ولا أسعى هنا ولا أنفق على الزوجة ويقعد. فقال إذ لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش، ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا. قال وإنما المذموم منه الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة. فهذا هو المذموم من الآمال، هو أن تطوله وأن تسترسل فيه وأن لا تستعد لأمر الآخرة. نعم. بالنسبة لحديث ابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع هذه النقطة وقال هذا الإنسان، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان بنقطة وقال وهذا أجله محيط به، لا يستطيع الإنسان أن يخرج عن أجله، فإذا جاء أجله كما قال تعالى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدم. قال وهذا أمله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمل قد تجاوز الأجل حسب واقع الناس. قال وهذه الأعراض، الأعراض التي تقابل الإنسان في عمره، ولذلك نحن رسمناها بالإيش؟ بالداخل. فبعض الرسومات تجد أن هذه الأعراض بالخارج، وهذا غير صحيح، لأن الأعراض إنما تعرض للإنسان وهو إيش؟ وهو حي، يعني في مدة إيش؟ عمره. هذه الأعراض يعني ما يصيبه من المعوقات، من المصائب ومن الخير المعوق، كأن يكون مثلا غنيا غنى فاحشا فيصده عن الإيش؟ فيصده عن الطاعة. فنعلم أن الأمل، هذا الأمل معاق بشيئين، معاق بالأعراض ومعاق بالإيش؟ بالأجل. فإذا لماذا الإنسان يطول أجله وهو يعلم أن هذا الأمل، يطول أمله وهو يعلم أن هذا الأمل مقطوع؟ هذا الأمل مقطوع، إما أن يقطع بهذه الأعراض المصائب التي تصيب الإنسان فتعطل عليه أمله، وإما أن يقطع بالإيش؟ بأجله. فإذا جاء أجله انقضى إيش؟ أمله. الحديث الذي بعد ذلك وهو كم يا أخي؟ السابع، حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، كبر وشاب فيه كل شيء إلا إيش؟ إلا شيئا. لا يزال قلب الكبير العجوز شابا في اثنتين، ما هما؟ هذا في البخاري ومسلم الحديث. قال: حب الدنيا وطول الأمل. أشرف على الهلاك وعلى الموت وحب الدنيا وطول الأمل، ها؟ ما زال إيش؟ ما زال شابين، ما زال شابين، حب الدنيا وطول الأمل. وفي حديث أنس عند البخاري أيضا ومسلم قال: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر، حب المال وطول العمر. قال الحافظ: والأليق بشأن الشيخ أن تكون آماله وحرصه على الدنيا قد بليت على بلاء جسمه، إذا انقضى عمره أو إذا انقضى عمره ولم يبق له إلا انتظار الموت، بخلاف الشاب فإن أمله لا زال شابا لشبابه، فلا ينبغي للشيخ أن يطيل الأمل مع قرب الأجل، فإن الآمال والآجال متناسبة، فإن الآمال والآجال متناسبة، بل ينبغي أن ينشغل بالتوبة، لأنه لو بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه. ما معنى أعذر الله إليه؟ يعني أقام عليه الحجة، فلم يعد هناك مجال لتقديم الإيش؟ العذر. إذا فسح الله عز وجل لإنسان في عمره حتى بلغ 60 فقد أقام عليه الحج. فإذا قال: يا رب لو مددت لي في عمري لفعلت ما أمرتني به، نقول له: أسكت، لا حجة لك. لماذا؟ لأن الله عز وجل بلغه الإيش؟ 60. فإذا بلغ الله عز وجل إنسانا 60 فقد أقام عليه الحج، فقد أقام عليه الحجة. وفي هذا عبرة بالغة لمن يبلغون هذا العمر، نقول له: يا فلان إذا بلغت 60 انقطعت حجتك، لأن الله عز وجل أعطاك الفرصة للعمل الصالح ومع ذلك أنت لم تعمل. حديث آخر أيضا في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ، أعذر الله إلى امرئ يعني يعني أقام عليه الحج، أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه أو حتى بلغه 60 سنة، حتى بلغه 60 سنة. الحديث الذي بعد ذلك المتعلق بالأمل وهو حديث ابن عمر عند البخاري قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. كيف يا أخي؟ مثل على أخيك. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل أنت قريب منه. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أيوه هكذا. لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لأهمية هذا الإيش؟ الأمر. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. سبحان الله، وصية غالية من النبي صلى الله عليه وسلم. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذين؟ لأن الغريب في بلد الغربة لا يتعلق بهذا البلد، وإنما أمله في ماذا؟ في أن يرجع إلى إيش؟ إلى موطن إقامته. طيب الآن أنت لو جعلت هذه الدنيا كلها على أنها بلد إيش؟ بلد غرب، فسوف لا تتعلق بها، وإنما تتعلق بماذا؟ بموطن الإقامة. إيش هو موطن الإقامة؟ الجنة. قال ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا وننعم؟ فإذا نحن في هذه الدنيا سبي للشيطان، الشيطان هو العدو وهو سبانا، جعلنا كالسبي، فهل نرجع إلى هذه الأوطان؟ نرجع إن شاء الله بالعلم والإيش والعمل. الشاهد من كلام ابن القيم أنه جعل الجنة هي موطن، هي موطننا الإيش الأول. فحي يعني أقبلوا، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى، وأما هذه الدنيا فهي إيش؟ دار الغربة، دار الغربة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أيهما أكثر تعلقا، الغريب أم عابر السبيل؟ أيهما أكثر تعلقا بالمكان، الغريب أم عابر السبيل؟ الغريب. وأما عابر السبيل فعابر لا يتعلق أبدا. فلذلك قال الطيبي رحمة الله عليه: أو هنا بمعنى بل، أو بمعنى إيش؟ بل، يعني كأن تقدر الكلام إيش؟ كن في الدنيا كأنك غريب ها؟ بل عابر سبيل. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من الغريب إلى ماذا؟ إلى عابر السبيل. كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كن كأنك عابر سبيل، كي لا يتعلق حتى بهذه البلد أو بهذا البلد الذي يمر به، الذي يمر به. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول، وأنت عندما تسمع هذا تقول إن هذا القول من كلام من؟ ابن عمر. وكان ابن عمر يقول، لكن في بعض الروايات أن ابن عمر قال وقال لي، فهو أيضا إيش؟ مرفوع من كلامه صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت، صدقني الإنسان لو بس أخذ بهذا الحديث يكفي، بس هذا الحديث، إذا أمسيت، نحن الآن أمسينا دخل علينا المساء، فلا تنتظر الصباح، لا تنتظر الصباح يا أخي، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إذن أنت تؤمل إلى وين؟ إلى صلاة الفجر، تقوم تصلي ركعتين، عندك علم تعمله، عندك زوجة تداعبها، عندك أولاد تربيهم وتعلمهم، بس فهذا هو مقدار الأمل. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أينا، وإذا أصبحت طلع عليك الصبح لا تنتظر المساء، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وخذ من صحتك لمرضك، أنت الآن في صحة، فانتهذ هذه الفرصة، لأنه إذا جاء المرض حيل بينك وبين العلم والعمل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، طالما أن الموت يأتي فانتهز مدة العمر في تحصيل العلم النافع والعمل الصالح. طيب، الدليل على كلام الطيب، نحن ذكرنا الآن أن الطيب قال إيش؟ كن في الدنيا كأنك غريب ها؟ بل عابر سبيل، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أضرب عن الأول وقال له كن كالثاني وهو إيش؟ عابر السبيل. يدل على هذا حديث معروف وهو ما في السلسلة الصحيحة برقم 438 و439، أن النبي صلى الله عليه وسلم نام على حصير فقام وقد أثر في جنبه، نام النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقالوا لو اتخذنا لك وطاء، وطاء يعني فرش لين، فقال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا. فالسلف ينبغي أن يكون هكذا، ما لي وللدنيا، وأما سلفي متعلق بالدنيا فليس بسلف، فإن السلفية هي العودة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيدة وسلوكا وأخلاقا، عقيدة وسلوكا وأخلاقا. ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا، تأمل ها، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذا غريب أم عابر سبيل؟ عابر سبيل. فهذا الحديث يدل على ما قاله الطيبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أضرب عن إيش؟ عن غريب، وقال بل إيش؟ بل عابر سبيل. نعم. وأيضا مما يذكر هنا حديث جميل في صحيح مسلم يبين أن الإنسان ينبغي أن لا يتعلق بهذه الدنيا إلا لمصلحة الآخرة. حديث في صحيح مسلم برقم 1901، وهو حديث جميل حقا. عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة. البسيسة، بسيسة هذا واحد رجل، إما أن يكون هذا اسمه أو لقبه. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا، عينا يعني يتطلع الإيش؟ الأخبار، ينظر ما صنعت عير أبي سفيان. عير أبي سفيان التي كانت راجعة من الشام، والتي كان على إثرها ماذا؟ غزوة بدر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء أي بسيسة وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. من القائل؟ أنس، يعني ليس في البيت إلا أنس ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحدثه الحديث، يعني بسيسة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم، فقال: إن لنا طالبة، طالبة يعني شيئا نطلبه، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. ظهره يعني إبله أو خيله، يعني ما يركب عليه، من كان ظهره حاضر الآن في المدينة فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة. قالوا: يا رسول الله، يعني ظهرنا في علو المدينة، نذهب ونأتي به ونخرج معك. فقال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. إلا من كان ظهره حاضرا، يعني الذي معه ما يركب عليه الآن يخرج معي، وأما من كان ظهره غائبا في حقله فلا يخرج. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر. وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. يعني لا يفعل أحد منكم شيء حتى أكون أنا الذي أفعله، وذلك أن الإمام يكون أدرى بمصالح الرعية. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لما كان هذا اللقاء الذي كان على غير معاد، بل كان المسلمون يتمنون ماذا؟ يتمنون أن يأخذوا العير وإيش؟ ويرجعوا، كما قال تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ولكن الله عز وجل أراد المواجهة. فلما اصطفى المسلمون والمشركون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. من يلبي هذا الطلب يا أخي؟ الإنسان الذي تربى على الإيش؟ على العقيدة السليمة. وأما الآن إذا قلت للمسلمين: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فوالله أنا أخشى أنهم لا يكونون يؤمنون بالجنة والنار، ما في إيمان. فلا بد من تربية الناس على العقيدة الصحيحة، حتى إذا طلبوا لهذه الأمور الكبار استجابوا. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هذا أول مواجهة بين المسلمين والمشركين. بعد كم سنة؟ بعد 15 عاما، 13 عاما في مكة، ثم 2 سنين في المدينة. فبعد هذه المدة قال قوموا. فإذا ينبغي الآن ألا نقوم، بل ينبغي الآن أن ننشغل بتعلم العلم الشرعي وعبادة الله عز وجل على ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الوقت المناسب قلنا لهم قوموا. من يعلم بهذا؟ الله عز وجل عنده عاقبة الأمور. طيب 15؟ لا، فقال عليه الصلاة والسلام قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يقول عمير ابن الحمام الأنصاري، يقول عمير ابن الحمام الأنصاري يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخم بخم، يعني هذا شيء حسن، بخم بخم كلمة استحسان، جنة عرضها السماوات والأرض. فقال بخم بخم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخم بخم؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها. فإذا هو لما قال بخم بخم يعني رجاء أن يكون من إيش؟ من أهلها. قال فإنك من أهلها. فإذا عمير ابن الحمام من أهل الجنة، يضم إلى الإيش؟ إلى العشرة وإيش وغيرهم. قال فإنك من أهلها. قال فأخرج تمرات من قرنه، أخرج تمرات من قرنه. والقرن نعم عمير ابن الحمام، فأخرج تمرات من قرنه. والقرن هو جعبة السهام أو جعبة النبل. أخرج تمرات من قرنه، هذا الشاهد الآن، فجعل يأكل منهن. ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. هذا هو الشاهد، لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إذن هي حياة طويلة. فرج الشهادة رضي الله عنه. قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل، ثم قاتلهم حتى قتل. فإذا هذا هو أمله، أمله ماذا؟ الجنة. والجنة بماذا؟ بالعلم والعمل. فإذا متعلق الأمل هو ماذا؟ العلم والعمل. نعم. أيضا عندنا حديث آخر ولعله يكون الأخير، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس. فهذا هو مما يعلق به الأمل، شبابك قبل هرمك، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وحياتك قبل موتك. نعم. الحافظ المنذري رحمة الله عليه في كتاب الترغيب والترهيب، والذي بيّن أحاديثه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ذكر بابا في هذا، بابا في ذكر الموت قصر الأمل، من الأحاديث رقم 3 3333 أربع ثلاثات إلى 3370. فنحاول أن نمر عليها، فما ذكرناه من هذا الحديث لا نذكره، والجديد نذكره إن شاء الله. حديث أبي هريرة أكثر ذكر هذا من اللذات ذكرناه. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس وهم يضحكون فقال أكثر من ذكر هذا من اللذات ذكرناه. حديث عبد الله بن مسعود استحيوا من الله حق الحياء ذكرناه. حديث أي المؤمنين أكيس قال أكثرهم للموت ذكرى ذكرنا. حديث البراء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر يعني على حافته فبكى حتى بل الثرى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أخاف على أنفسنا ألا نكون شيئا. رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يبكي بحضرة أصحابه فبكى حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. حديث عبد الله بن عمر صلاح أول هذه الأمة ذكرنا. نعم حديث ابن عمر إذا أمسيت ذكرنا. نعم حديث معاذ اعبد الله كأنك تراه واعبد نفسك في الموت ذكرنا. نعم حديث عبد الله بن عمر مرة قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي، يطين حائطا، حائط يطينه بالطين، فقال ما هذا يا عبد الله؟ فقلت يا رسول الله وها فنحن نصلح هذا الحائط. فقال الأمر أسرع من ذلك، الأمر أسرع من إصلاح هذا الحائط. هل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذا الإصلاح؟ لم ينهه وإنما نبهه. فإذا نحن بحاجة إلى التنبيه، ها، ولا يفهم من هذا التنبيه أننا نتكاسل عن اتخاذ الأسباب. فنحن نتخذ الأسباب لكن لا نركن إليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اكتفى بتنبيهه ولم ينهه عن إكمال إصلاح الحائط. قال الأمر أسرع من ذلك. وفي رواية مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا وها، فقال ما هذا؟ فقلنا خص لنا وها فنحن نصلحه. فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. حديث ابن مسعود خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا هذا ذكرنا. نعم لكن لحديث ابن مسعود رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن آدم وهذا أجله، ووضع يده عند قفاه ثم بسطها. كيف يا أخي؟ هذا ابن آدم وهذا أجله، ووضع يده عند قفاه ثم بسطها وقال وثم أمله وثم أمله. هذا يشير إلى ماذا؟ أجله، فإن أجله قريب منه. ثم بسطها وقال وهذا وهذا أمله، فأمله طويل جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن آدم وهذا أجله وهذا أمله، فهذا تمثيل آخر. قال ووضع يده عند قفاه إشارة إلى قرب الأجل، ثم مدها إشارة إلى طول الأمل. نعم 3346. وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما مثل هذه وهذه؟ ورمى بحصتين، رمى بحصتين، حصاه وحصاه. قالوا الله ورسوله أعلم، قال هذا الأمل وذاك الأجل. رمى النبي صلى الله عليه وسلم بحصاه قريبة وحصاه بعيدة، قال هذا الأجل وذاك الأمل. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا. الساعة تقترب والناس يبتعدون عنها، كيف يبتعدون عنها؟ لا يفعلون ما ينجيهم منها من العلم والعمل. وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، والنار مثل ذلك. طيب. وعن أبي عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي هذا معروف بالرواية عن عثمان رضي الله عنه، وهو من المقرئين، ولما روى حديث عثمان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فجلس أبو عبد الرحمن السلمي لتعليم الناس القرآن لما كان يروي هذا الحديث عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فجلس لتعليم القرآن وقال هذا هو الذي أقعدني. هذا أبو عبد الرحمن السلمي يقول نزلنا من المدائن على فرسخ، على فرسخ، والفرسخ ثلاثة إيش؟ أميال، والميل تقريبا كيلو ونصف. قال فلما جاءت الجمعة حضر أبي وحضرت معه، فخطبنا حذيفة، خطبنا حذيفة ابن اليمان، فقال إن الله عز وجل يقول اقتربت الساعة وانشق القمر. فإذا الصحابة كانوا يخطبون بآيات من القرآن، وهذا أفضل ما يذكر به الناس، أفضل ما يذكر به الناس، بل ينبغي أن يعلم الناس كلام الله عز وجل. إن الله عز وجل يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الساعة قد اقتربت، ألا وإن القمر قد انشق. وهذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شقه الله عز وجل معجزة لرسوله لما طلب الكفار منه معجزة، فشق الله عز وجل القمر فلقتين حتى رؤي رأس الجبل بينهما. قال ألا وإن القمر قد انشق، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، الدنيا تمشي، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق. إيش يعني اليوم المضمار؟ معروف أن الذين يسابقون بالخيل يضمرونها. ما معنى يضمرونها؟ يعني يمنعونها عن الإيش؟ عن الطعام حتى يضمر بطنها، فإذا ضمر بطنها كانت إيش؟ أخف، وكانت إيش؟ أسرع. فحذيفة يقول اليوم المضمار، الناس في هذه الدنيا يعدون الخيول للإيش؟ للسباق. وما هي خيولنا؟ العلم والعمل، هذه خيولك التي تعدها للسباق. قال اليوم المضمار، يعني هذه الدنيا نحن نعد ما نتسابق به، وغدا السباق، فعلا يوم القيامة سباق، الناس عندما يمرون على الصراط هم يتسابقون، منهم من يمر كالبرق كالريح كالخيل الأجاويد، ومنهم من يكبو مرة ويقوم مرة، ومنهم من تسفعه النار مرة، فالناس يختلفون. فلماذا اختلفت سرعات الناس؟ ها؟ لأن منهم من أحسن في هذه الدنيا المضمار، والمضمار إنما يكون بالعلم والعمل. اليوم المضمار وغدا السباق. قال أبو عبد الرحمن فقلت لأبي أيستبق الناس غدا؟ ما فهم. قال أيستبق الناس غدا؟ قال يا بني إنك لجاهل. هذا متى؟ أثناء الخطبة ولا بعدها؟ ها؟ أكيد بعد الخطبة. ها؟ ها؟ كيف؟ طبعا. قال يا بني إنك لجاهل، لكن ربما لأنه سأل هذا السؤال ربما يكون أيضا جاهل بهذه المسألة وبهذا الحكم. قال يا بني إنك لجاهل، إنما يعني العمل اليوم والجزاء غدا. فإذا مضمارنا هو العمل والسباق هو الجزاء، إنما يعني العمل اليوم والجزاء غدا. فلما جاءت الجمعة الأخرى حضرنا فخطبنا حذيفة فقال إن الله يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، نفس الكلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بصورة قاف سنة ونصف أو سنتين، سنتان كاملتان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم بصورة قاف. خلي واحد الآن يفعل هذا الآن. نعم، إن الله يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق، ألا وإن الغاية النار. الغاية، الغاية غاية السباق هو الصراط المنصوب على متن جهنم. قال والسابق من سبق إلى الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفائز، هذا هو السابق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا، يعني قدموا هذه الأعمال حتى تقيكم هذه الفتن، فالمخرج من الفتن بالعلم والعمل. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. لماذا؟ لأنه يبتعد عن مجالس العلم وعن مجالس التذكير، فإذا ابتعد الإنسان سهل على الشيطان اصطياده، سهل على الشيطان اصطياده. فهذه هي الفتن، المخرج من هذه الفتن بالعلم والعمل، وأن تكون مع أهل الخير، أن تكون مع أهل الخير. عرفت أن أناسا يدعون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى دينه فكن معهم، فإن هذا هو من أنجح السبل للخروج من هذه الفتن. قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا، يعني اجعلوا الأعمال سابقة على هذه الفتن حتى إذا جاءت الفتن وجدتم الحصانة منها بهذه الأعمال. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لماذا؟ لأن الدنيا هي أمله، وأما لو كان أمله دينه أو دينه فما باعه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستة، يعني قدموا هذه الأعمال قبل حصول هذه الست: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، وهذه من علامات الساعة الكبرى وسوف نأتي عليها إن شاء الله، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم. ما معنى خاصة أحدكم؟ يعني الموت، أو أمر العامة يعني القيامة الكبرى. فذكر في هذا الحديث القيامة الصغرى وهي خاصة أحدكم، والقيامة الكبرى وهي إيش؟ أمر العامة. أمر العامة لأن الأجل العام والقيامة إذا أتت تشمل كل الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، هذا ذكرنا. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التؤدة أو التؤدة في كل شيء خير، التمهل والتأني في كل شيء خير، إلا في أمر واحد وهو أمر الإيش؟ الآخرة. في أمر الآخرة ما في تؤدة، بل في أمر الآخرة ماذا؟ فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. التؤدة في كل أمر خير إلا في أمر الآخرة. ونكمل إن شاء الله تعالى في المرات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.